محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
بعد أن انتهى سيد المستمسك على الله مقامه من بيان الطرق المعتبرة عنده لإثبات العدالة، تعرض لبيان طريقين آخرين، وهما عبارة عن مطلق الظن والشياع، ومر عليهما مرور الكرام، ونحن نتوقف عند كلا الطريقين ونتحدث عنهما بمقدار ما يمكن. أما الطريق الأول وهو حجية مطلق الظن، فكل ظن يحصل بالعدالة فإن الأثر يترتب عليه. هذا الطريق تعرض له الشيخ الأعظم قدس سره في رسالته في العدالة، وتعرض له أيضا في مباحث صلاة الجماعة من كتاب الصلاة، واختار في كل من الكتابين رأيا. أما في رسالة العدالة فقال هكذا: بقي الكلام في أن مطلق الظن بالعدالة هل هو معتبر أم لا؟ وجهان بل قولان. ظاهر من حصر طريقهما طريقها عفوا ظاهر من حصر طريقها عدالة بالمعاشرة والشياع والشهادة هو الثاني، أي عدم الاعتداد بمطلق الظن، وهذا هو الرأي المعروف عندهم، وممن تبناه سيد العروة قدس الله نفسه، فإنه في تكملة العروة قد صرح بذلك. عبارته في تكملة العروة هكذا: إنها أي العدالة وإن كانت عبارة عن الملكة ويعسر الاطلاع عليها غالبا بالعلم، إلا أن المستفاد من الأخبار الكثيرة أن حسن الظاهر كاشف عنها، والاطلاع عليها سهل من هذه الجهة، فلا وجه لكفاية الظن في ثبوتها سواء حصل من المعاشرة التامة أم من خبر الواحد، إلا مع العلم بما جعله الشارع كاشفا عنها وهو حسن الظاهر. فالسيد ليزدي على الله مقامه لا يرى قيمة للظن بالعدالة إلا أن يكون الظن حاصلا من حسن الظاهر، يعني مما جعله الشارع طريقة. نكمل كلام الشيخ الأعظم قدس سره: وصريح بعض المعاصرين هو الأول، فنسب الاعتبار لمطلق الظن إلى بعض معاصريه. وبظني يعني عادة الشيخ قدس سره إذا نسب لبعض المعاصرين فهو يومئ لصاحب الجواهر قدس سره، ولكن بعد المراجعة للجواهر لم أقف له على هذا الرأي. فهل صرح به في بعض كتبه الأخرى غير الجواهر، أم المقصود به آخر؟ على أي حال ليس بمهم. ويمكن، هذا رأي الشيخ في رسالة العدالة، ويمكن التفصيل بين الظن القوي الموجب للوثوق وبين غيره وهو الأقوى. فإذا هو هنا يفصل، وفي الحقيقة هذا يمكن أن يقال بأنه ليس تفصيلا، يعني يمكن أن يقال بأنه من باب، يعني هذا رجوع للطريق السابق الذي فرغنا منه وهو طريق الوثوق، والوثوق علم عادي عرفي، وإن كان ظنا بالدقة وإن كان ظنا منطقيا ولكنه علم عرفي عادي كيف كان. فبناؤه في الرسالة على التفصيل. ولكن في كتاب الصلاة اختار ما اختاره بعض معاصريه، اختار حجية الظن، فقال في كتاب الصلاة: بل يمكن أن يستفاد من الأخبار المتقدمة إلى أن يقول جواز استناده إلى مطلق الظن، إلى مطلق الظن. والمهم لنا بعد هذه الإطلالة على الأقوال في المسألة، المهم لنا هو التعرف على الأدلة. فهل يوجد من الأدلة ما يدل على حجية الظن أم لا؟ سيد المستمساك قدس سره اكتفى ببيان بالإيماء إلى وجود روايتين يمكن أن يستدل بهما على ذلك، ولكن الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه في رسالة العدالة سبق الاستدلال بالنصوص بدليل آخر، وهذا الدليل الذي أفاده قدس سره هو انسداد باب العلم بالعدالة. باعتبار أن العدالة أمر واقعي، وإذا كانت أمرا واقعيا فباب العلم بها بما هي أمر واقعي بين العبد وربه منسد. وحينئذ فإذا أجرينا أصالة عدمها، أصالة عدم العدالة باعتبار عدم اطلاعنا عليها بما هي أمر واقعي، إن أجرينا أصالة العدم تعطلت الحقوق، وبحسب تعبيره ولم يقم للمسلمين سوق، إذ أن كثيرا من القضايا بدءا من صلاة الجماعة إلى التقليد إلى باب القضاء إلى غير ذلك هي قائمة على ثبوت العدالة. فإذا أجرينا أصالة عدم العدالة نظرا لكونها أمرا واقعيا غير معلومين، فلا بد ماذا؟ فلا بد من تعطل النظام، لا بد من اختلال النظام. وحينئذ إذا كان باب العلم بالعدالة منسدا فنتيجة الانسداد هي ماذا؟ هي القول بحجية مطلق الظن. إذن فالدليل الأول الذي أشار إليه الشيخ قدس سره هو دليل الانسداد بهذا التقريب الذي ذكرناه. ولكنه قدس سره بعد أن ذكر هذا الدليل أشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول هو أننا لا نسلم بانسداد باب العلم، فإنما ينسد باب العلم لو أن الشارع لم يجعل طريقا لمعرفة العدالة الواقعية، وأما بعد جعل الشارع المقدس لأمارات وطرق تكون وسائل تعبدية لإثبات العدالة فباب العلم لا يكون منسدا. ومن هذه الطرق البينة، ومن هذه الطرق حسن الظاهر. فعلى ذلك نحن لا نسلم بالمقدمة التي بني عليها الاستدلال. الإشكال الثاني أو الجواب الثاني الذي ذكره قدس سره، قال بأننا لو سلمنا بأن المورد من موارد الانسداد، فإن نتيجة الانسداد هل هي نتيجة كلية أم هي نتيجة مهملة، على ما سيأتينا إن شاء الله تعالى قريبا عند التعرض للأدلة العقلية على حجية خبر الواحد، هناك في الوصول يأتينا هذا التفصيل. والذي عليه التحقيق عندهم أن نتيجة الانسداد نتيجة مهملة وليست نتيجة كلية، وإذا كانت نتيجة الانسداد مهملة على نحو الإهمال فحينئذ يؤخذ بالمتيقن، يعني نتيجة الانسداد ليست كلية أي أنها لا تثبت حجية الظن بالمطلق، وإنما هي نتيجة مهملة بمعنى أنها تثبت حجية الظن في الجملة على نحو الإهمال. فإذا كانت تثبت حجية الظن في الجملة فيؤخذ بالقدر المتيقن من الظن، يؤخذ بالقدر المتيقن من الظن، والقدر المتيقن من الظن الحج عند الانسداد هو الظن الذي يفيد الوثوق وليس مطلق الظن. الذي يفيد الوثوق الذي هو عبارة عبرنا عنه علم عادي علم عرفي، هذا المستوى من الظن هو الذي نتيقن بحجيته عند الانسداد. فإذا كان كذلك فلا سبيل لنا لإثبات حجية مطلق الظن، لا سبيل لنا لإثبات حجية مطلق الظن. إذن هذا الدليل دليل غير تام، وما أجاب به الشيخ الأعظم قدس سره جواب محكم لا كلام فيه. وأما الدليل الثاني وهو عبارة عن النصوص الشريفة، وهذا ما تعرض له سيد المستمسك. النصوص الشريفة هي عبارة عن رواية البختري، والتي ذكرنا فيما سبق بأنها رواية معتبرة. رواية البختري الكرخي عفوا كرخي معذرته فظنوا به خيرا من صلى. هذه الرواية حتى بما أن السيد الحكيم قدس سره قدم مرسلة الفقيه على رواية الكرخي لا بأس أن نقدمها. خب، هي الرواية أوردها الشيخ الصدوق على الله مقامه في الفقيه بنحو الإرسال الجزمي عن النبي صلى الله عليه وآله، فمن يرى بأن مرسلات الصدوق الجزمية حجة فلا يناقش في اعتبار هذه الرواية. من صلى الصلوات الخمس في جماعة فظنوا به كل خير، فظنوا به كل خير. والكرخي في روايته المنقولة عن الأمالي يختلف عن رواية الفقيه في الذيل، إذ جاء في روايته فظنوا به خيرا وأجيزوا شهادته، وأجيزوا شهادته. ومحل الاستشهاد في هاتين الروايتين هو أمر الشارع بالظن، من صلى الصلوات الخمس في جماعة فالشارع يأمر بالظن به ظن الخيري، ظن الخيري. ووجه الاستدلال هو هذا، هو أن الظن ليس أمرا اختياريا حتى يتعلق به الحث الشرعي. إذن فهنالك أمر وراء الظن هو متعلق الحث الشرعي، هو متعلق الأمر الشرعي، باعتبار أن الظن ليس من الاختياريات، وإنما هو حالة نفسانية تحصل عند النفس نتيجة أسباب معينة لا اختيار للإنسان في حصولها. وإذا كان الظن ليس متعلق الأمر، إذن هنالك متعلق آخر للأمر بدلالة الاقتضاء. ولا يخفى علينا بأن دلالة الاقتضاء هي عبارة عن دلالة لفظية غير صريحة، فمتى ما قيل دلالة اقتضاء يعني أن هنالك مدلولا يستكشف من بين السطور هو متعلق الأمر، إذ لو لم يكن ذلك المدلول هو المقصود للزم ماذا؟ للزم أن يكون ظاهر النص لغوا، باعتبار أنه لا يمكن أن يكون مقصودا كما هو الحال فيما نحن فيه. فالظن بما هو ظن لا يمكن أن يكون متعلقا للأمر، فلو لم تكن ها هنا، فلو لم يكن ها هنا أمر مطوي هو متعلق الأمر لكان ظاهر الرواية ماذا؟ لغوا، لأنه غير مقدور. فما هو متعلق الأمر هنا؟ يقول آثار الظن، آثار الظن. فظنوا به خيرا يعني رتبوا آثار الظن، ورتبوا آثار الظن يدلنا ذلك على أن الظن ماذا؟ حجة، يدلنا ذلك على أن الظن حجة، إذ أن الشارع قد أمر بترتيب الآثار، آثار الظن في هذه الموارد، هذا يعني أن الظن حجة. ما أدري صار واضح. لكن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية قال بأن هذه الروايات تارة نناقش فيها بأنها منصرفة إلى صورة الوثوق، من صلى الجماع، من صلى الصلوات الخمس في جماعة فظنوا به خيرا، منصرفة هذه الروايات إلى صورة الوثوق، فإن من يصلي عادة الصلوات الخمس يحصل وثوق بعدالته. ولكن لو قلنا بأن هذا الانصراف ليس بتام، شككنا فيه، أو قلنا بأن هذا الانصراف انصراف بدوي أو انصراف غير حجة، فإنه مع ذلك لا يصح الاستدلال بهذه الرواية. لما؟ لوجود ما يقيدها من الروايات الأخرى، والمقيد لإطلاقها هو عبارة عن خبر أبي علي بن راشد: لا تصلي خلف إلا من تثق بدينه وأمانته. فهب أن هذه الطائفة من الروايات فظنوا به خيرا تدل على أن مطلق الظن حجة، ويرتب آثار الظن في مطلق الموارد، ولكن تلك الروايات تقيد هذا الإطلاق وتقول بأن الظن الذي يرتب عليه الأثر هو الذي يصل إلى درجة الوثوق، فما لم يصل إلى درجة الوثوق فلا يرتب عليه أثرون، فلا يرتب عليه أثرون. وبالمحصلة فليس عندنا طريق جديد سوى الطريق المتقدم.
تعارض يعني خلاص؟
شلون تعارض شيء؟ ليش تعارض؟ لا تقيدها؟ تقيدها ماكو تعارض.
صح.
وبهذا تحصل عندنا بأن الطريق أو ما ادعيت له الطريقية خامسا لم تتم طريقيته، فيبقى الطريق الأخير وهو طريق الشياع، يأتي حوله الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل وسلم وبارك على محمد.